بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. بسندكم المتصل الإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى، وأدام من نفى به وبكم سائر علماء الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال فرع: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينهى أحدا من الشباب وغيرهم عن النوم في المسجد. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب لم نتزوج، وكان أهل الصحبة مقيمين فيه ليلا ونهارا. وكان إذا قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رهط من الفقراء أنزلهم مع أهل الصحبة في المسجد. وكان إذا مرض منهم أحد ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيمة ثم يصير يعوده حتى يبرأ. وكان عثمان رضي الله عنه يقيل في المسجد أيام خلافته. وقال أبو ذر رضي الله عنه: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا فرغت من خدمته أويت إلى المسجد فاضطجعت فيه فكان هو بيتي. وكان جابر رضي الله عنه يقول: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة ونحن نائمون في المسجد فحركنا بعسيب كان في يده وقال: قوموا لا ترقدوا في المسجد، فإنما بنيت المساجد لما بنيت له. وقال عبد الله بن الحارث رضي الله عنه: كنا نأكل في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبز واللحم وهو ينظر، وربما أكل معنا. ولما أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال قبل إسلامه ربطه بسارية في المسجد. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءه مال من البحرين ينثره في المسجد ويقسمه فيه. فرع: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بإزالة كل ما يلهي المصلي، ويقول: لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيء يلهي. وصلى أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه يوما في بستانه وكانت أشجاره ملتفة بعضها على بعض، فطارد بشيء فطفق يتردد يلتمس مخرجا فلم يجده، فأعجب ذلك أبا طلحة وأتبعه بصره ساعة، ثم رجع فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال: لقد أصابني في مالي هذا فتنة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذكر له الذي أصابه في صلاته، وقال: يا رسول الله، هو صدقه، فضعه حيث شئت. رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الخروج من المسجد بعد الأذان من غير صلاة إلا لعذر كسفر الحج والجهاد. وكثيرا ما كان يقول: إذا كنتم مسافرين، يعني عازمين على السفر، فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا رأى رجلا يخرج من المسجد بعد الأذان يقول: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يدخل من أبواب المسجد كلها إلا بابا واحدا، فقيل له في ذلك فقال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عنه مرة: لو تركنا هذا الباب للنساء فلم أكن أدخل منه حتى أموت. وكان عمر رضي الله عنه ينهى الرجال عن الدخول من باب النساء. خاتمة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل المسجد يقول: بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج يقول: بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
اللهم صل
أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أزعج مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن في مسارهم سار وبمجراهم جرى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل والكرامة أعلى الذراء وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ الشعراني عليه رحمة الله ذكر ما ورد فيما يتعلق بالمساجد وتعظيمها وآدابها، وتحدث عن النوم في المسجد وهل يجوز أو لا يجوز ومن الذي يؤذن له بمثل ذلك. ولقد قال جمهور أهل العلم أنه يجوز النوم في المسجد في الليل أو في النهار، وكره ذلك الحنفية وقالوا إذا لم يكن معتكف وليس بغريب فلا ينبغي أن ينام في المسجد فهو عندهم مكروه، فكره الحنفية النوم في المسجد وقالوا لا بأس للغريب أن ينام فيه، كذلك المعتكف، وكذلك يقول المالكية جائز للمسلم أن ينام بليل ونهار بالمسجد نهارا، ولكن بالليل قالوا لمن لا منزل له وعسر وصوله إليه غير المعتكف، المعتكف بالاتفاق كله ينام في المسجد. وكذلك يقول الشافعية أنه يجوز النوم في المسجد، وقد نص على الإمام الشافعي في الأم واستدل بالحديث أن ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري. وهكذا يقول عمرو بن دينار كنا نبيت على عهد ابن الزبير في المسجد، وأن سعيد المسيب والحسن البصري وعطاء الشافعي رخصوا فيه. كذلك يقول الحنابلة لا بأس بالاجتماع في المسجد والأكل فيه والاستلقاء. ذكر أن سيدنا عثمان بن عفان رضي عنه كان يقيل في المسجد أيام خلافته وقت القيلولة، فيعلم من ذلك أنه في أوقات معينة لا تكون فيها الجماعة قائمة ولا حلقات العلم قائمة يمكن أن ينام الرجل، فهو وقت ينبغي أن يعمر أو منصوص على نوع العبادة فيه، لا ينبغي النوم فيه في المسجد. وعلى ذلك يحمل ما ذكر سيدنا جابر أنه صلى الله عليه وسلم أيقظهم بعسيب كان معه وهم نيام في المسجد وقال قوموا لا ترقدوا في المسجد فإنما بنيت المساجد لما بنيت له، ودل على اختلاف الأحوال واختلاف الأوقات والمناسبة، فقد يليق وقد لا يليق، ففي وقت يليق أنهم بالمسجد وقت الحاجة ولا ضرورة ولا شيء هناك يقام في المسجد وليس بوقت منصوص على التفرغ فيه للعبادة. قال أبو ذر كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت من خدمته أويت إلى المسجد فاضطجعت فيه فكان هو بيتي، ما معه بيت. وكان جابر رضي الله عنه يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ونحن نائمون في المسجد، فكانه كان في وقت ما يصلح النوم فيه أو لا يليق، فحركنا بعسيب كان في يده، كان كثيرا ما يحمل بيده أما عصا أو عسيبا من النخل من حق النخل، فكان يحب أن يكون في يده ويمشي، فحركنا بعسيب كان في يده وقال قوموا لا ترقدوا في المسجد فإنما بنيت المساجد لما بنيت له، أخرجه عبد الرزاق في المصنف. وهكذا يقول عبد الله بن الحارث كنا نأكل في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبز واللحمة وهو ينظر وربما أكل معنا، ولما أسر صلى الله عليه وسلم ثمامة بن عثال قبل إسلامه ربطوا بساره في المسجد وأبقى 3 أيام يعرض عليه الإسلام كل يوم حتى علم أن قلبه امتلأ بما شاهده في المسجد فأمرهم بإطلاقه، وقالوا كيف هذا قائد من قواد الحرب رسول الله، قالوا اطلقوه الخرج إلى عند البقيع توضى ورجع وشهد شهادة الحق ودخل الإسلام وعبر عما في صدره، يقول والله ما كان من وجه أبغض إلي من وجه فقد أصبح وجهك حب الوجوه كلها إلي، وما كان من بلد أبغض لي من بلدك فقد أصبح والله بلدك أحب البلاد كلها إلي، وما كان من دين أبغض لي من دينك فقد أصبح والله دينك أحب الأديان كلها إلي، صلى الله عليه وسلم. فأمرهم أن يفقهوا في الدين، وقال لي يا رسول أني أخذني أصحابك وكنت خارج للعمرة، فأذني قال اذهب فاعتمر، فذهب يعتمر عليه رضوان الله تعالى. ويلاحظه أبو جهل جمعنا كأنه على اسمه على هيئة المسلمين كذا، معدو ما بن وثال هذاك صاحبهم المشرك، قال مالي كأنك صبات، قال بل اتبعت الحق، كلمه قال لا ترفع صوتك على أبي الحكم، قال واسكت أنت، فوالله لا تصلكم بعد اليوم حبة طعام من الميرة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله. وراح وصلح لهم المقاطعة دي حق الجماعة، صلح لهم المحاصرة، ما كان مطاع في قومه، قال لي جماعة ما حد يبيع على المكة شيء تعبوا، وبعدين بغوا الميرة وطعامهم ما شاء الله، أرسلوا للنبي يقول صاحبك هذا قتل. فلما وصل الخبر النبي أرسل إليه قال فك عليهم الميرة لا تمنعهم من الميرة، قال ما دام أمر رسول الله الحين تفضلوا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا سيدنا عثمان ربطه في سارية من سواري المسجد، وكان إذا جاءه مال من البحرين ينثره في المسجد ويقسمه فيه. وكذلك الحنفية كرهوا الأكل في المسجد لغير المعتكف، المعتكف كنت جالس في المسجد يأكل ويشرب ما غيره فلا. قال العامة أو عامة الفقهاء بجواز الأكل في المسجد، وجواز كما يقول المالكية جواز إنزال الضيف، إنزال الضيف بمسجد بادية ويطعموا فيه الطعام الناشف مثل التمر، يعني إذا كان يأكلون في المسجد يكون تحتهم شيء يستلم ما يأخذ منهم ولا يتناثر شيء في المسجد منه، يبقى سبب لمجيء الذر ونحوه من الحيوانات، فيجب يكون مع احترام المسجد وإكرامه. نعم. وأما قالوا المالكية مسجد الحاضرة قاعد تضيف فيه يقولون شلوا لبيتك، وأما إذا في القرية الصغيرة في البادية نفس ماشي مكان دخلوا في المسجد وأكلوا فيه، لكن المعتكف يأكل محله ويشرب محله وسط المسجد سواء، قالوا يكره يخرج للأكل خارج المسجد وهو معتكف. وهكذا يقول الشافعية يجوز أكل الخبز والفاكهة وبطيخ في المسجد كله مع المحافظة على نظافة المسجد واحترامه ولا يتناثر منه شيء، لما جاء فكنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم، هكذا جاء بسند حسن عند ابن ماجه وغيره. فينبغي يبسط شيء خوف من التلوث ولئلا يتناثر شيء من الطعام تجتمع عليه هوام، وهذا كله في الأكل الذي ليست له رائحة كريهة. نعم. أما ما له رائحة كريهة فما يجوز دخول المسجد أصلا، كما من أكل ثومه ولا يدخل ثومه وبصل إلى وسط المسجد ما يجوز، هو ني ما يجوز، فما كان له رائحة وسط المسجد فيحرم، وما لم تكن له رائحة فيجوز أن يكون وسط المسجد. الله. بذلك جاءت عدد من الأحاديث، وكذلك تكلموا كلهم عن المعتكف، وكذلك لا الحنابلة يقولون لا بأس أن يأكل معتكف في المسجد ويضع سفرة يسقط عليها ما يقع منه لئلا يلوث المسجد، وأما غير المعتكف فكالحنفية مالوا إلى أنه لا ينبغي، ولكن جاء عندهم أيضا يقول لا بأس بالاجتماع في المسجد والأكل فيه والاستلقاء فيه، لكن حذروا فقط من أن يعد المسجد مكان للطعام فيدخل المسجد من أجل يأكل في المسجد، يقول هذا الذي كرهه الحنابلة وقالوا لا ما يزقع المسجد محل مطعم، المسجد محل العبادة، إنما إذا طرى شيء أو جاء ضيف وكان هذا أمر مستقل لا بأس به هكذا. وبعد ذلك هذا ثمامة بن وثال كان كافر قبل إسلامه، وكجماعة من المشركين كانوا يدخلون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أما المسجد الحرام بالجماع عند جمهور العلماء إلا قول عند الحنفية ما يجوز دخول الكافر إليه، لقوله تعالى إنما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني جميع الحرم مش المسجد بخصوصه، جميع حدود حرم مكة من خارج مكة لا يجوز أن يدخلها الكافر. أما المساجد الأخرى يقول الشافعية والحنابلة ما يكون دخول الكافر لها لبيذن أحد من المسلمين. ها؟ ولما يقول جاء عن سيدنا أبي موسى الأشعري يقول وفد إلى عمر رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه معه نصراني وفد فأعجب عمر خطه قال قل لي كاتبك هذا يقرأ لنا كتابا فقال إنه لا يدخل المسجد قال لي ما أجنب هو قال له هو نصراني فانتهره عمر لأنه كان يدخلون عنده صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد لا سواء ولهذا لو جلس الحاكم فيه للحكم يدخل الذمي وغيره وقد جاءنا أنه لما جاء بعض وفد من النصارى قبل أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم وحضر وقت صلاتهم وقال له يا محمد إن هذه الساعة نصلي فيها قال اذهبوا إلى الناحية في المسجد النكسري صلوا صلاتكم ورجعوا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولكن ما يكون إلا مع احترام المسجد أما يدخلون بنعالهم ولا يدخل النساء مكشفات وما أحب ذلك ما يجوز إدخالهم إلى المسجد ولكن لتعظيم شأن المسجد من دون انتهاك لحرمة المسجد تحت إذن مسلم يجوز يقول الشافعي أن يدخل وكذلك الحنابل عندهم وهكذا لما جاء في عدد من الأحاديث دخولهم عليه صلى الله عليه وسلم في مسجده الشريف ولكن مع هذه الضوابط ولأجل عزة الإسلام وهكذا لما جاء بعض الكفار من القوير عند الحبة مصطفى وطلب يتصور ويتصور معه قال خلوا الكافر وراء كل ورانا يتصور معنا لا خلوه قال صفوا براهم صفوا وراهم قالوا تصور ليظهره على الدين كله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن ليعرفون عظمة الإسلام والدين وحقيقة الصلاة بالله ويعرفون خصة الكفر هم الأقوياء وخلفاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وهكذا توسع الحنفية في جواز دخول الكافر إلى المسجد ما دام ما يهينه ولا ينتهك شيء من حرماته ثم ذكر لنا أن صلى الله عليه وسلم يأمر بإزالة ما يلهي المصلي وقال لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيء يلهي هكذا جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل وصلى أبو طلحة الأنصاري عن يوما في بستانه كانت أشجاره ملتفة بعضه على بعض من 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 حسن الزرع وقوته والخصب الذي فيه فصلى في البستان وكانت الأشجار ملتفة جاء فطار دبسي يعني طائر مكتوب كذا عندكم لغلطوا في بعض المطابع عندكم فطار دبسي يعني طائر معروف طار هذا الدبسي فطفق يتردد يلتمس مخرج من ما بين الأشجار لما أنها ملتفة صعب عليه وجود المخرج هو تشوفه في الصلاة أعجبه ذلك أبو طلحة أتبعه بصره سام رجع فإذا هو لا يدري كم صلى ما أدرى كم ركعة صلى فقال لقد أصابني في مالي فدنة رضي الله عن أبي طلحة فجاء إلى النبي وخرج وجاء إلى النبي قال كنت أصلي وأحصل كذا كذا يا رسول الله فهذا البستان وما فيه صدق عمدين ضعه حيث شئت خلاص ولا عاد لي شي في يدك هنا عن الصلاة ما أدريت كم صليت ولا عاد أريد البستان من أصله كله فتصدق به عليه رضوان الله تعالى فقالوا صار مني أرى أن تجعلها في الأقربين يعني تقسموا على أقاربك وأرحامك وأقروا على هذه الهمة من عنده والعلو قال لأنه لما رجع في بعض الروايات قال يا رسول الله صدق الله قال صدق الله قال يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة قال نعم وماذا قال كنت أصلي وجاء الطائر وأنا أصلي ما عدريت كم صليت هذا فتنة وأنا هذا كله ما عاد أريده لأن المزرعة والبستان كله صدق لا أضعه حيث شئت ثم إنه يقول أيضا أن الحنفية لا بأس بنقش المسجد خلال المحراب قصدهم المحراب ما يكون أمام المصلي الشيء الذي يتوجه إليه نظر المصلي في الأمام يعني في جهة القبلة ما يكون شيء من النقش وكره المالكية تزويق حيطان المسجد وسقفه وخشبه ساتر بذهب وفضة ونحوها وهكذا يقول الزركشي من الشافعية يكره نقش المساجد ولكن يقول البغوي من زوج مسجدا أي تبرعا لا يعد من المناكير التي يبالغ فيها كسائر المنكرات لأنه يفعله تعظيما لشعائر الإسلام. قال وقد سامح فيه بعض العلماء وأباحه بعضهم، إنما من غلة الوقف لا، ما يزين ويزخرف من غلة الوقف، كان تبرع ثاني من عنده. جاء أيضا في الحديث ما يشير لأنه في آخر زمان يتباهون بتزويق المساجد ومظاهرها، وقال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. جاء عن سيدنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وثم سمعتم يقول الرئيس الفلاني بنى في البلاد الفلاني أكبر مسجد، قال ده أكبر منه، قال ده رئيس أكبر منه، قال وهكذا. وسيدنا عمر رضي الله عنه قال كن الناس، يقول لما أمر بني بين المسجد يقول كن الناس من المطر وإياك أن تحمر وتصفر فتفتن الناس. وأبو الدرداء كان يقول إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدبار عليكم، يعني الهلاك، يعني إذا انصرفتم عما دعيتم إليه من حسن التدبر والخضوع والخشوع وتعلقتم بالظواهر معنى الانحدار وقعتم فيه، لأن حدرتم راحت الخيرات عليكم. لا إله إلا الله. وسيدنا علي كان يقول إن القوم إذا رفعوا مساجدهم فسدت أعمالهم، وكان يذكر الحبيب إبراهيم أبيات يقول أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والرومي، ترى على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم، ولا يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام ولكن دون ماموم، وإن رأيت جموعا في مساجدنا فمن غريب ومحموم ومهموم ولا حول إلا بالله. وكانت ماوى للمؤمنين ومحل استراحة لأرواحهم وتروح لقلوبهم وخواطرهم وسط بيوت الله تبارك وتعالى. قال وأنتم عاكفون في المساجد. لا إله إلا الله. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخروج من المسجد بعد الأذان من غير صلاة إلا لعذر كسفر الحج والجهاد، فقال الفقهاء يكره، قال الحنابلة يحرم إذا أذن أن يخرج بغير نية الرجعة للصلاة، فالحرام عليه، خلاص أذن قعد حضر الصلاة إذا أنت وسط المسجد. قال غيرهم يكره، يكره إذا أن يخرج من المسجد بعد الأذان إلا لحاجة، كان يتوضأ أو يكلم أحد وهو راجع أو لأي وهو ينوي الرجوع، ما هناك إشكال عند الجميع إذا هو ناوي الرجوع للصلاة، وأما يخرج يعرض ويدبر فلا. وهكذا كان بعض الصحابة في المسجد وبعدين رأى واحد كان أذن المذن أراد يخرج، قال له لا تخرج من المسجد بعد الأذان، فاستطال إقامتهم للصلاة خرج وركب على الدابة حقه سقطته انكسر، قال قد قلت بيصيبك شيء لأنك أنت مخالف، قلت لك لا تخرج والنبي نهى الخروج، والحين خذ لك حق أحسن لك يجعلك جزاك في الدنيا، خذ لك كسر فيك الحين، قعد كم أيام بدل ما تقعد قليل تنتظر الصلاة، الحين قعد في البيت كم أيام بسبب ما كان منك من جراءة. فإذا قد أذن خلاص ينتظر الصلاة، بسم الله يخرج إلا لحاجة أو على نية العود، لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق، إلا رجل يخرج لحاجته وهو يريد الرجعة إلى الصلاة. هكذا في رواية عبد الرزاق. في رواية أخرى يقول من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة ولا وهو لا يريد الرجعة فهو منافق والعياذ بالله تبارك وتعالى. رأى أبو سيدنا أبو هريرة واحد بعد الأذان العصر خرج من المسجد، قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم كما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم. يقول الحنفية إن كان قد صلى وقد كانت الظهر أو العشاء فلا بأس بأن يخرج لأنه أجاب داعي الله تعالى، ولكن إذا أخذ المؤذن في الإقامة كانت الكراهة أشد أن يخرج في ذاك الوقت. اللي شدد في ذلك الحنابلة وقالوا إذا كان لغير حاجة ولا يريد رجوع يحرم عليه الخروج من المسجد بعد الأذان. كان ابن عمر يدخل من أبواب المسجد كلها إلا باب واحد يتجنب الدخول منه، ما لك؟ قال سمعت النبي يقول مرة لو تركنا هذا الباب للنساء، وحتى إلى الآن يسمى باب النساء الذي هو خلف محل أهل الصفة، باب هذا كان كأن النبي اقترح يكون خاص للنساء لا يدخل منه الرجال. فلما سمع ابن عمر هذا الكلام من رسول الله ما عاد دخل من الباب هذا أبدا. قالوا له ما لك؟ قال النبي سمعت النبي يقول اتركنا الباب للنساء فلما أكون أدخل منه حتى أموت، مبادرة لتطبيق مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراعاة لما أحب. كان عمر ينهى الرجال عن الدخول من باب النساء ولكل واحد باب. ذكر في الخاتمة إذا دخل أحدكم المسجد فيقول الله مفتح لي باب رحمتك، وإذا خرج فيقول اللهم من يسرك من فضلك، فيسن عند الدخول كما أشار في الرواية الأخرى إذا بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك، عند الدخول وعند الخروج بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب فضلك. يزيد بعضهم الصلاة أيضا يقول الصلاة والسلام على رسول الله. وأيضا جاء في الخبر أنه إذا قال عند دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبجه الكريم السلطان القديم من الشيطان الرجيم، قال الشيطان عصيم مني سائر اليوم. ينبغي عند دخول المسجد يقول أعوذ بالله العظيم وبجه الكريم السلطان القديم من الشيطان الرجيم، الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فهي من المواطن التي يسن فيها الصلاة على النبي بخصوصها عند دخول المسجد وعند الخروج منه، ويقول بسم الله يقدم رجله اليمنى ويدخل إلى المسجد، في الخروج يقدم الرجل اليسرى ويقول أعوذ بالله، ويعيد التعوذ أيضا من التحصن من الشيطان، لأن عدد من الشياطين يكسلون عن المؤمن إذا دخل المسجد ينتظرونه في الخارج، يخلونه لما يخرج يجبون له وساوسهم، فيتعوذ بالله عند الخروج من المسجد. جاء أيضا في الحديث يقول الله إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي، لأنه به قامت المساجد وبنيت وبه عرفنا السجود، إذا دخلنا محل السجود نسلم عليه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقول اللهم من يسرك من فضلك، هكذا جاء في رواية مسلم وأبو داود، إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، قال وإذا خرج فليقول اللهم من يسرك من فضلك. وجاء في رواية عند ابن سني إذا خرج فليسلم على النبي وليقول اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. يقول في الرواية جاءت عند أبي داود بسند جيد، جاءت بسند حسن، يقول إذا دخل كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبجه الكريم السلطان القديم من الشيطان الرجيم، قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. عند ابن السني عن أنس قال كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه هو بنفسه يصلي، وإذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد، فهي من مواطن الصلاة عليه دخول المسجد وخروج من المسجد. وكان إذا دخل المسجد حمد الله وسمى ثم قال اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، إذا خرج قال اللهم افتح لي أبواب فضلك. إن أحدكم إذا أراد أن يخرج من المسجد تداعت جنود إبليس وجلبت واجتمعت كما تجتمع النحل على يعزوبها، فإذا قام أحدكم على باب المسجد فيقول اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده، فإنه إذا قالها لم يضره. وبهذا ختم هذا الباب عليه رحمة الله تعالى، وينتقل إلى باب شروط الصلاة. جعلنا الله وإياكم من أهل الإنابة والخشية وأهل حقيقة السجود، حققنا بحقائق السجود، رزقنا سجود القلب الذي لا يرفع عنه صاحبه أبدا، ورزقنا حسن الائتمام بسيد الساجدين حتى ننال من سر تقلبه في الساجدين شهودا عاليا نشهد بمرآته الرحمن في كل شأن مع الأدب الكامل والإقبال الصادق والتوجه الخارج وحسن التذلل بين يدي الرحمن، ويصلح لنا والأمة كل شأن في لطف وعافية.
على هذا النية وكل ما صالحه وإلى حضرة النبي الفاتحة.
اللهم صل وسلم وبارك على أصحاب الفاتحة.